بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي رحمه الله نفعنا به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الآخر زيادة في الخبر: إن الرغيف لا يستدير فيوضع بين يديك حتى يعمل فيه 360 صانعا وصنعة، أولهم ميكائيل الذي يكيل الماء من خزائن الرحمة، ثم الملائكة التي تسجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملكوت الهواء ودواب الأرض، وآخر ذلك الخباز، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والخبر المشهور: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فدل أن ما نقص من ملء البطن فذلك خير. ثم قال: حسب ابن آدم لقيمات يشددن صلبه. ففي قوله لقيمات معنيان: التقلل والتصغير، لأن التاء تدخل للجمع القليل وهو ما دون العشرة من العدد. والمعنى الآخر هو التصغير، لأن لقيمة تصغير لقمة. ثم قال: فإن لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس، وفي لفظ آخر وثلث للذكر. فدل أيضا أن ملء البطن يمنع من الذكر، وما منع من الذكر فهو شر. قال الله سبحانه وتعالى: والله خير وأبقى. وقال: والآخرة خير وأبقى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث طعام أن يأكل شبعه المعتاد، فيصير ثلث الشبع قوام الجسد باعتياد ثان، كما كان ملء البطن من الشبع هو العادة الأولى، وثلث العادة الأولى وثلث الشبع هو ثمان أواق. فهذا على معنى الخبر الآخر: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. ففي هذا خمسة أوجه. قال بعض علمائنا البصريين: طعام الواحد شبعا يكفي الاثنين قوتا، وطعام الاثنين شبعا يكفي الأربعة قوتا. ومنهم من قال: طعام المسلم يكفي مؤمنين، وطعام مسلمين يكفي أربعة من خصوص المؤمنين. ويجوز أيضا أن يكون طعام الواحد من المنافقين يكفي مسلمين، على معنى قوله: المؤمن يأكل في معا واحد، والمنافق في سبعة أمعاء. ويصلح أن يكون معناه: طعام الواحد من الصناع المتصرفين في المعايش يكفي اثنين ممن هو قاعد لا يتصرف. ويصلح أيضا: طعام الواحد من المفطرين يكفي طعام صائمين من الخصوص. وفي خبر عمر رضي الله عنه حين قال لابن مسعود وابي موسى في قصة المرتد الذي قتلاه قبل أن يستتيباه ويحكما: ألا طينتم عليه بيتا وألقيتم إليه كل يوم رغيفا 3 أيام، فلعله أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، اللهم إني لم آمر ولم أعلم ولم أرضى إذ بلغني. فدل هذا أن في كل رغيف كفاية يوم 3 أرغفة عندنا بالحجاز رطل، لأن الرطل المكي عدد 6 أقراص منذ ذاك إلى يومنا هذا، فيكون كل رغيف 8 أواق. فهذا كما قلناه إن 8 أواق ثلث الشبع، لقوله: ثلث طعام، بعد قوله لقيمات: جمع لما دون العشرة. وهذا مواطئ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأكل 7 لقم. وحدثونا في أخبار الخلفاء أن الرشيد جمع 4 أطباء: هندي ورومي وعراقي وسوادي، فقال لهم: ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لا داء فيه. فقال الهندي: الدواء الذي لا داء فيه عندي هو الأهليج الأسود. وقال الرومي: الدواء الذي لا داء فيه حب الرشاد الأبيض. وقال العراقي: الدواء الذي لا داء فيه الماء الحار. فقال السوادي: وكان أعلمهم: إن الأهلي أو الأهليج يعفص المعدة وهذا داء، وإن حب الرشاد يرق المعدة وهذا داء، وإن الماء الحار يرخي المعدة وهذا داء. قالوا: فما عندك؟ قال: الداء الذي لا داء فيه ألا تأكل الطعام حتى تشتهيه. فقالوا: صدق. وحدثني بعض العلماء قال: ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء
الحمد لله. يذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المسلك والسير إلى الله تبارك وتعالى بتحرر الإنسان أن لا تسترقه العادات ولا الشهوات، وأن يكون متحكما فيها، وأن يبتغي بما يتناول وجه ربه، وأن يجعلها قائمة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه المصون، وأن يأخذ في التقلل بالتدريج، وأن الكافر يخلو ذهنه من هذه المعاني كلها، فلا يكون شأنه مع تناول المطعومات إلا كما سمعنا في حال المنافق بلعا بلعا وسرطا سرطا، لا يتفقد ذا حاجة في بجواره ولا ينتبه من مضطر ومحتاج في دائرته وما حواليه، ولا يقدم هذا الفضول لآخرته. فالمؤمن على ميزان، وهم على مختلف درجاتهم، كل من الدرجة التي هو فيها يكون له نورانية تدخل على أطعمته وأشربته وألبسته، بل لا تأتي عفوية ولا مجرد عادة وطبيعة ولا مسترسلا فيها مع ما يستحسن الناس. فله بحسب إيمانه نظر في إدخال النور إلى مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه كذلك. فهذه الشؤون من أدخل النور فيها كان لها مستعملا، ومن خلت عن في خلال تناوله لها عن نورانية الامتثال للإرشاد فهي ظلمة عليه، وهي مستخدمة له وليس بمستخدم لها. ثم ذكر لنا معاني من حيث أن طعام الاثنين كافي الثلاثة، وأصل الحديث جاء لتعليم الاكتفاء باليسير، وأن من كان عنده طعام لاثنين فليضم إليهما ثالث أو رابع، ويقول طعام الاثنين كافي الأربعة، طعام الواحد كافي الاثنين، طعام الاثنين كافي الأربعة، طعام الأربعة كافي الثمانية، كما جاء في رواية عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تعليما لأمته أن يتعودوا الاكتفاء بالمتيسر، وأن يبسطوا ما عندهم من الخير ليتسع لعدد أكثر من حواليهم فإنه يبارك لهم فيه. بل قال أكثر الطعام بركتان ما اجتمعت عليه الأيدي. وكان صلى الله عليه وسلم في هدي لا يأكل إلا على ضفاف، يعني مع غيره وعلى أيدي تتناول معه الطعام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في سيرتي كثير من صلحاء الأمة ألا يأكل إلا مع ضيف، ألا يأكل إلا مع ضيف. وفي الخبر أن الله يستحي أن يحاسب عبده على طعام أكله مع ضيف، وإذا أكل الطعام مع الضيف أسقط الحق عنه الحساب في هذا الذي يتناوله مع الضيف. وبين احتمالات لطعام الواحد كافي الاثنين وطعام الاثنين كافي الثلاثة، أن طعام الواحد من الكفار يكفي الاثنين من المسلمين واحد، والثاني أن طعام المسلم يكفي مؤمنين، وطعام الاثنين من المسلمين يكفي أربعة من خصوص المؤمنين، وهكذا على احتمالات. والأصل كما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى الاكتفاء بالمتيسر وتوسعة نطاق المستفيدين مما تيسر من هذا الطعام، فإن ذلك يكون أبرك، كما يشير إليه إعلانه عن رضاه وفرحه بطريقة الأشعريين الذين إذا أرملوا أو كانوا في سفر فقل عليهم الزاد جمعوا ما عندهم من الأزواد فخلطوه واقتسموه بالسوية بينهم، بل فهم مني وأنا منهم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما أن لهم منقبة أخرى كان فرح بها منهم صلى الله عليه وسلم، وهو اعتناؤهم بالقرآن وتلاوتهم له في الليل والناس نيام. ويقول إذا كنا في رفقة في سفر فإني أعرف منازل الأشعريين بالقرآن، إذا عرفين نزلوا وين قالوا، إلا ما كن رأيت منزلهم قبل في أول ليل فإني من خلال الليل، معنى كلام صلى الله عليه وسلم، أعرف أين نزلوا بأصواتهم بالقرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهؤلاء جماعة سيدنا أبي موسى الأشعري من زبيد، ومن ذريته الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد. وذكر ما قال مجموعة من الأطباء عند بعض الخلفاء والأمراء، فاختار كبار أطباء طبيب هندي ورومي وعراقي والسوادي، قال لهم ليصف كل واحد الدواء الذي لا داء فيه. يقول لهم الطبيب الهندي: أنا عندي الدواء الذي لا داء فيه الهليج، الهليج الأسود نوع من المادة. قال رومي: الدواء الذي لا داء فيه حب الرشاد الأبيض. قال العراقي: الدواء الذي لا داء فيه الماء الحار، وهذا الذي يستعمله بعض الناس يتجنبون الماء البارد، وخصوصا عند الإفطار مباشرة. أما أن يتناوله وهو بارد قبل التمر فهذا ضرره محقق، ضرره محقق على صحة الإنسان، وربما أصابه بمرض شديد، بل ربما أدى إلى قتل بعضهم. ولكن يفطر بالتمر وينتظر شيئا قبل أن يستكثر من الماء البارد خاصة. فهذا الطبيب يقول الماء الحار دواء لا داء فيه، وكان أعمقهم بالطب هذا السوادي، قالوا له ما تقول؟ قال الإهليج الذي ذكره هذاك الطبيب يعفص المعدة، وهذا داء، كيف يقول لا داء فيه؟ وحب الرشاد الأبيض الذي ذكره هذا الطبيب يرق المعدة، وهذا داء، والماء الحار يرخي المعدة أيضا، وهذا داء. قالوا فما الدواء الذي لا داء فيه؟ قال ألا تأكل الطعام حتى تشتهيه، لا تأكل حتى تجوع. كلهم الأطباء قالوا صدق، كل أجمعوا كلهم الأطباء اللي معه قالوا هذا صحيح، هذا أصح شيء للجسد وأنفع شيء، الدواء لا داء فيه. قل هذه إرشادات النبوة، هذه إرشادات الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم.
الحمد لله بأمين صلى الله عليه وسلم محمد عليه وسلم بسندكم المتصل للشيخ أبي طالب المكي رحمه الله ورضي عنه في كتابه بوت القلوب في معاملة المحبوب، إلى أن قال: وحدثني بعض العلماء قال ذكرت لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس، فتعجب منه واستحسنه وقال: ما سمعت كلاما في قلة الأكل أحكم من هذا، وإنه لكلام حكيم. ثم قال: جهدت الأطباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا في التقليل من الأكل فلم يهتدوا إليه، فأكثر ما قالوا: لا تقعد على طعامك حتى تشتهيه، وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع ويرفع قبل الشبع. ومنهم من قال: لا يأكل إلا بعد الجوع المفرط ولا يشبع شديدا، وإنما كان مراده هذا الذي ذكره نبيكم. وقد كان بعض علمائنا يقول: من أكل خبز الحنطة بحثا بأدب لم يعتل إلا علة الموت. قيل له: وما الأدب؟ قال: يأكل بعد الجوع ويرفع قبل الشبع، والأصل في الشبع ويرفع قبل الشبع، والأصل في هذا أن العلل داخلة على الأجسام من اختلاف نبات الأرض، لأن المعدة مركبة على طبائع أربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وكذلك منابت الأرض على هذه الطبائع الأربع، فإذا أكثر من اختلاف منابتها أمالت الحرارة والبرودة من النبات غرائز الطبائع من الحرارة والبرودة من المعدة، وأمالت الرطوبة واليبوسة من النبات غرائز الطبائع من الرطوبة واليبوسة، فزاد بعض على بعض وقوي وصف على مثله، فكانت الأمراض من مثل ذلك، لأن كل ما أكل من نبات الأرض يعمل، لأن كل ما أكل من نبات الأرض يعمل في وصف من معاني الجسم، وإن الحنطة مخالفة لسائر نبات الأرض المعتلة في الطبائع الأربع كاعتدال الماء في سائر الأشربة. وقد شبهوا لحم الدراج في خفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع الحنطة في سائر الحبوب. وقال بعض الأطباء كل من الخبز بحتا ما شئت فإنه لا يضر. وقال غيره أكل الخبز وحده خير من الأدم المردي. وقال بعضهم لم يدخل الإنسان إلى معدته أنفع من الرمان ولا أضر من المالح، ولأن يتقلل من المالح خير له من أن يستكثر من الرمان. وقد مثل الأترج من سائر الفاكهة على سائر المعدة في الطبائع الأربع. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، فهذه لطيفة من اللطيف وحكمة من الحكيم تعالى. إذا أراد صحة جسم عبد أوحى إلى المعدة أن يأخذ كل طبع منها ضده من نبات الأرض الذي وقع في المعدة، فيأخذ طبع الحرارة طبع البرودة، ويأخذ طبع الرطوبة طبع اليبوسة من المأكول، فتعتدل الطبائع، فاستوى المزاج، فيكون ذلك سببا لصحة الجسم من علله. فإذا أراد إسقام جسم أمر كأمر كل طبيعة أن تأخذ جنسها ومثلها من المأكولات من نبات الأرض مثله، فتضرب المزاجات، ثم يدور ذلك في الجسم بمجاز العروقة ومصابتها على الأعضاء المتفاوتة الأدوات، فتقع كل أداة في عضو ضدها فتتقل بها، ويغشى كل آلة من جارحة ما لا يألمها من طبعها فيسقم الجسم وتتفاوت العلل، فيكون هذا سبب الأمراض والعوارض. نعوذ بالله، ذلك تقدير الله العزيز العليم.
ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنواع النباتات للحيوانات، ثم أنواع الإحياء للنباتات، ثم أنواع أيضا تكوين الجمادات مع بعضها البعض واستقائها من شؤون ومواد. آيات للقادر الحكيم الصانع الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء يرزقكم وما توعدون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء يرزقهم وما توعدون. فابتثت آيات الله في جميع كائنات ومخلوقاته، ومن ذلك تسيير الطعام في جسد الإنسان وذهب الأماكن واستخلاص العناصر الموجودة في كل مادة تصل إليه، وضع كل شيء في محله، ومقابلة بعضها لبعض وتسكين بعضها لبعض. وقد حمل صلى الله عليه وسلم الجثة نوع من الخضرة على كسرة من الخبز، وقال يكسر هذا حرارة هذا برودة هذا، وبرودة هذا حرارة هذا، أي فيعتدلان. وهكذا وكل نوع من المواد التي خلقها الله تبارك وتعالى فيها خصائص، ولذا تراهم كلما اكتشفوا خصائص شيء صلحوا أخباره المادة الفلانية الخضرة الفلانية فيها منافع كذا فوائد، وبعد يكتشفوا واحد ثاني يقولوا المادة الفلانية يصلحون ذلك. وبعدين ثالث، كل الكائنات خلقها الله ووسطها منافع وخصائص فوائد، لكنهم كل ساعة يجوا على شيء ويكتشفوا شيء. وقد بث الله حكمته في جميع المطعومات وجميع المشروبات وجميع الكائنات، ولكن بعضها أنفع من بعض. وما يحتاج الناس إليه من التنبه فقد ورد على ألسن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وبعد ذلك فالحكمة مبثوثة، وكل شيء خلقه الله ففيه فوائد وحكمة. وهكذا يذكرنا في تأديب الله لبعض الناس الذين هبع عن وعيهم وذهنهم أسرار الحكمة الإلهية في الخلق، وأنه رأى نوع من الحشرة ما أعجبه شكلها ولا لونها، وقال هذا لماذا خلقت وبأي حكمة خلقت ولا أي شيء. ثم بعد مدة أصابه الله بعلة ومرض شديد في بطنه، ويعالج يعالج يعالج حتى انتهى إلى بعض الحكماء المصريين، قال تعرف حشرة شكلها كذا معجزة، قال هذيك فيها مادة تنفع العلة، قال روح دور لها الآن ابحث عنها. فقال ما أصبت بهذا المرض إلا أدب لي، لأن انتقدت على خلق هذه الحشرة وقلت لماذا خلقت، وراح الآن يدور لها يدور لها حتى حصل، وكان فيها مادة سبب لشفاء علته ولعلاجه. فتأدب أن يقول لماذا خلقت، ما خلق الله شيء إلا وله فيه حكم كثيرة كبيرة، وإن عقلك وإدراك الحكم في أصغر مخلوق فضلا عن الكائنات كلها، ما يقدر عقلك مهما اتسع وكبر على الإحاطة بحكمة الخالق في أصغر حشرة وأصغر مخلوق، فكيف بالكون كله وما فيه. إنما استدل وخذ ما تستطيع استيعابه، واعلم أن وراء ذلك من حكم الحكيم ما لا ينتهي إليه فهم الفهيم ولا علم العليم، وفوق كل ذي علم عليم. وسبحان الحكيم الصانع العليم جل جلاله.
إلى أن قال المؤلف رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين: وقد روينا أصل بنية الإنسان عن الله تعالى في صفة خلق آدم عليه السلام. حدثنا عن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن ابن منبه اليماني أنه وجد في التوراة صفة آدم عليه السلام حين خلقه الله عز وجل وابتدعه، فقال إني خلقت آدم ركبت جسده من أربعة أشياء ثم جعلتها وراثة في ولده تنمى في أجساده وينمون عليها، ركبت جسده من رطب ويابس وسخن وبارد، وذلك لأني خلقته من التراب ورطوبته من الماء وحرارته من قبل النفس وبرودته من قبل الروح، ثم جعلت في الروح بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق هن ملاك الجسم بإذني، وقوامه لا يقوم الجسم إلا بهن، ولا يقوم منهن واحدة إلا بأخرى، منهن المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والبلغم، ثم أسكت بعض هذا الخلق في بعض، فجعلت مسكن اليبوس في المرة السوداء، ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء، ومسكن الحرارة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم، فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطرة الأربع التي جعلتها ملاكه وقوامه، فكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص، كملت صحته واعتدلت بنيته، فإن زاد منهن واحدة عليهن قهرتهن ومالت بهن، قهرتهن ومالت بهن، ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها حتى تضعف عن طاعتهن وتعجز عن مقاربتهن. ثم ذكر الحديث بطوله: وقد تغلب الحرارة على بعض المريدين من قبل قوة المزاج وحدة الشبهات، فيظهر الطبع فيتسع المني على العزب كما تقوى الحرارة فينبع الدم، لأن أصل المني هو الدم يتصاعد في خرزات الصلب وهناك مسكنه، فتنضجه الحرارة فيستحيل أبيض، فإذا امتلأت منه خرزات الصلب وهو الفقار طلب الخروج من مسلكه فقويت الصحة بذلك، فهذا حين هيجان الإنسان إلى النكاح. ولا يصلح لمثل هذا أن يأكل الحرارات من الأطعمة، وليطفئ ذلك بأكل البرودات والأشياء القاطعة، وليجتنب أكل كل حار يابس أو بارد رطب، فإنه يهيج الطبع ويقوي العضو. وقد روينا عن قتادة في تفسيره قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الغلمة، وقال فياض بن نجيع. وقد روينا عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، قال أسنده بعض الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: الذكر إذا دخل، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومني. وروينا عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهن أجمعين السلام أنهن كنا يأكلن الخل والبرودات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعن به الشهوة. وروي بعض الشيخ الصوفي قال: اشتدت علي صفتي في بدء إرادتي بما لم أطق، فكنت أضج إلى الله تعالى في كل وقت، فرأيت شخصا في النوم قال لي: ما لك؟ فشكوت إليه فقال: تقدم إلي. فتقدمت فوضع يده على صدري، فوجدت بردها في فؤادي وجميع جسدي. قال: فأصبحت قد انكشف ما بي، فبقيت معافى سنة، ثم عاودني ذلك بمثله أو أشد، فأكثرت الضجيج إلى الله عز وجل. فجاءني شخص في المنام قال: تحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك؟ فقلت: نعم. فقال: مد رقبتك. فمددتها فجرد سيفا من نور فضرب به عنقي. قال: فأصبحت وقد انكشف ما بي، فبقيت معافى سنة، ثم عودني بمثله من الاغتلام وأشد. فرأيت شخصا يخاطبني فيما بين صدري وثوبي، فقال: ويحك، كم تسأل الله تعالى رفع ما لم يحب رفعه؟ قال: فتزوجت فانقطع عني ولم يعاودني، فكان ذلك سبب ذريته وولد له. فإذا كان العبد ناسيا لجوعه ذاكرا لربه عز وجل فهو يشبه الملائكة، وإذا كان شبعان مهموم في طلب الشهوات فهو أشبه بالبهائم. ويقال إن الجوع ملك والشبع مملوك، وإن الجائع عزيز والشبعان ذليل، وقيل الجوع عز كله والشبع ذل كله. وقال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد، والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة.
وفي ذلك إذن قالوا: إنما دنياك بطنك، فعلى قدر ما تملك منها تزهد في الدنيا، تملك منها على قدر ما تملكك تملكك الدنيا. وهكذا: وإنما الغنى عن الشيء لا به، يقول سيدنا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. وقصد وجه الله في المباحات أساس في تحويل العادات إلى عبادات، وفي أن لا يجنح بالإنسان شيء من العادات ليضر بعقله أو بفكره أو بدينه أو بإيمانه أو بصلته بالله تبارك وتعالى.